بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. قال: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. الآيتان هاتان يظهر بهما من الذي يعذر بترك العمل بالتوحيد مع علمه به، هو يعلم التوحيد إلا أنه ترك العمل به، فهل هذا يعذر؟ أو كذلك يظهر بهما من الذي يعذر بفعل أو قول الكفر مع علمه به. فهمنا هذا؟ إذا ليس هناك جهل، إنسان يعرف التوحيد ويعلمه ويترك العمل به، وآخر يعلم كذلك الأقوال الكفرية ويعلم الأفعال الكفرية ويعمل بها. فهاتان الآيتان فيهما بيان هذا، يظهر لك بهما من الذي يعذر بترك العمل بالتوحيد مع معرفته به، ومن الذي يعذر بفعل أو قول الكفر مع علمه به، ومن الذي لا يعذر. قال: أولهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية قال الشيخ: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. إذن هذه الآية ماذا استفدنا منها؟ مراد الشيخ أن يقول لك: إذا كان من تكلم بالكفر هازلا، تكلم بالكفر هازلا كفر وخرج عن الملة، فكيف بمن تكلم بالكفر جادا؟ وكيف بمن تكلم بالكفر خائفا على منصبه أو خائفا على جاهه أو خائفا على نقص ماله أو خائفا أن يطرد من وطنه؟ فهذا ها ما حكمه؟ كافر من باب أولى. ولذلك الله عز وجل قال عن هؤلاء: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء الآن تكلموا بالكفر وهم على معرفة به، يعلمون أن ما تكلموا به من الكفر، وجاءوا معتذرين، قالوا: يا رسول الله كنا نمزح، فهل عذروا؟ لا، قال الله: قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا هذه الآية فيها أن من تكلم بالكفر عالما به مازحا كان كافرا، ويكفر من باب أولى من تكلم بالكفر عالما به جادا، ومن تكلم بالكفر عالما به خوفا على دنياه، خوفا على منصبه، خوفا على ماله، مشحة بوطنه، هذا كله يكفر حتى ما يتهاون الإنسان في هذا الأمر. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: تبين لك أن الذي، تبين لك من هذه الآية، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال يمشي مع أهل بلده على الشرك، يدعو معهم غير الله، ويستعين معهم بغير الله، ويستغيثون بغير الله فيستغيث معهم. لأجل ماذا؟ أن له تجارة، إن امتنع عن دعاء غير الله معهم أو امتنع عن مشاركتهم في الشرك نقص ماله، أو أنهم قاطعوه، أو أنه كان رئيسا عليهم سيزيلوه عن هذا المنصب وعن هذه الرئاسة، ما يبقى له بينهم جاه ولا مكان، هذا كافر. كافر ليس هناك سبب يعذر به. فهمنا هذا؟ قالوا مدارات لأحد، وكما ذكرنا فيما مضى أن الشيخ رحمه الله يريد هنا المداهنة، فالمداراة ملاطفة وملاينة، ملاطفة ملاطفة وملاينة، ليس معها فعل محرم ولا ترك واجب. فهمنا هذا؟ يعني يلاطف ويلاين بعض الناس دون أن يتنازل بأن يترك واجبا أو أن يواقع محرما أو أن يسكت على باطل. فهمنا هذا؟ فهذه مداراة في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الرجل يقول إذن له بئس أخو العشيرة، فإذا جاء ألان له الكلام. هذه ماذا نسميها؟ هذه مداراة، هذه مداراة. أما المداهنة فهي ملاطفة وملاينة، معها ماذا؟ ترك واجب أو فعل محرم أو السكوت عن باطل. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. وبعضهم يقول المداراة بذل الدنيا، بذل الدنيا لإصلاح الدين والدنيا. فهمنا هذا؟ المداراة بذل الدنيا لإصلاح الدين والدنيا. وأما المداهنة فهي ترك الدين أو ترك بعض الدين لإصلاح ماذا؟ الدنيا، لإصلاح الدنيا. فهمنا هذا؟ فهذا هو الفرق. فبعض الناس يداهن، يداهن معناه أنه ماذا؟ يلاين ويلاطف مع ماذا؟ ترك واجب، ربما أنه ترك واجبا في ملاينته وملاطفته لهؤلاء يترك واجبا، أو يواقع معهم محرما، أو يسكت على منكرهم. هذا باطل، ما يجوز. المداهنة محرمة والمداراة مشروعة كما قال الله إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهذا قال الشيخ والآية الثانية من كفر. الآية الثانية قلنا التي يفهم منها ماذا؟ يفهم منها من الذي يعذر بترك العمل بالتوحيد مع معرفته، ومن الذي يعذر بفعل أو قول الكفر مع علمه به، ومن الذي لا يعذر. قال والآية الثانية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه، آمن ثم كفر، هنا تقدير، من كفر بالله من بعد إيمانه فإنه يكون كافرا، يكون كافرا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله عز وجل ما عذر من إلا المكره. فهمنا هذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن، بأن يكون الإيمان ثابتا في قلبه، بأن يكون معتقدا له. قال الشيخ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه. مشحة يعني يرى الوطن عزيزا، يعز عليه أن يفارق وطنه. ولذلك يقول أكفر وأتكلم بالكفر وأمشي معهم على ما هم عليه ولا أفارق بلدي ولا أفارق أهلي. قال أو أهله أو عشيرته، وبعضهم يشق عليها يفارق أهله، يكفر ولا يفارق أهله، يكفر ولا يفارق عشيرته أو ماله. وبعضهم عنده أن المال أهم من الدين، فربما أنه أضاع دينه بسبب ماذا؟ بسبب المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. أو فعله على وجه المزح، قال سواء فعله، فعل ماذا؟ الكفر. أو فعله يعني الكفر على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. وهذا معناه أن من تكلم بالكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر طايعا مختارا هذا كافر، كافر. قال إلا المكره. طيب من تكلم بالكفر من غير إكراه، ها ما حكمه؟ تكلم بالكفر وهو عالم به من غير إكراه كافر، هذا كافر. إذا قال كفرا مع علمه به من غير إكراه هذا كافر. طيب وإذا فعل الكفر مع علمه به من غير إكراه كافر، هذا كافر. وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ها هو فعل الكفر وقال الكفر طائعا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا كافر، كافر. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذا ما أكره، هذا فعله طائعا مختارا. طيب ومن شرح بالكفر صدرا، اعتقد الكفر ولكنه ما تكلم به ولا عمل به، ها هذا كافر. فهمنا هذا؟ هذا كله يتبين لك من هاتين الآيتين، فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله فالآية تدل على هذا من جهتين. تدل على هذا، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ الإشارة إلى ما مضى من تقرير أن من تكلم بالكفر مع علمه به من غير إكراه ها كفر، وأن من عمل بالكفر مع علمه به من غير إكراه كفر، وأن من انشرح صدره بالكفر ولو لم يفعله ولو لم يقله ها كفر. قال من جهتين، الأولى، الجهة الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، فهمنا؟ ما استثنى إلا المكره. طيب ما مراد الشيخ بهذا؟ يعني أن من تكلم بالكفر أو فعل الكفر طايعا مختارا فإنه يكفر، هذا من قوله إلا من أكره. وكذلك يفهم من القيد الثاني وقلبه مطمئن بالإيمان أن من انشرح صدره الكفر ها ولو لم يتكلم به ولو لم يفعله ها فإنه يكون كافرا. قال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، صحيح؟ الإكراه ما يكون على تغيير العقيدة التي في القلب، لأن العقيدة التي في القلب لا سبيل إلى الاطلاع عليها، صحيح؟ هل في إنسان يستطيع أن يعلم ما هي العقيدة التي في قلبك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة فهلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ إذن الإكراه ما يكون على العقيدة، ولذلك الذي يتحقق في حقه الإكراه يتكلم بالكفر، هو طاوعهم ظاهرا، صحيح؟ في الكلام بالكفر أو في فعل الكفر طاوعهم ظاهرا، وأما الباطن فإيمانه ثابت وإيمانه راسخ في قلبه، فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والإكراه مصدر، مصدر أكره يكره إكراها، إذا غصبته وغصبته وحملته على أمر هو له كاره، هذا معنى الإكراه، مصدر أكره يكره إكراها، إذا غصبته وحملته على أمر هو له كاره. أما شرعا الإكراه هو حمل الغير، حمل الغير على فعل أو قول لا يريده بالوعيد بالقتل أو غيره، فهمنا قلنا هو حمل الغير على فعل أو قول لا يريده بالوعيد بالقتل أو غيره. لا يريده يعني لو أن الشخص خلي بنفسه ما فعل هذا الفعل ولا قال هذا القول. وبعضهم يقول هو إلزام الغير على ما لا يريده، إلزام الغير على ما لا يريده، وبعضهم يقول هو الإلجاء إلى قول أو فعل قهرا، الإلجاء إلى قول أو فعل قهرا. فهمنا؟ هذا هو تعريف الإكراه. والإكراه ينقسم إلى قسمين، الأول الإكراه الملجي، الإكراه الملجي، وهذا يسمونه بالإكراه التام، بالإكراه التام، وهو ما كان فيه التهديد بقتل، بقتل أو قطع عضو أو حبس طويل أو ضرب مبرح. فهمنا هذا؟ أي هذا. والنوع الثاني هو الإكراه غير الملجي، ويسمونه بالإكراه الناقص، بالإكراه الناقص، وهو ما كان فيه التهديد بما هو دون التهديد الذي في الإكراه الملجي. فهمنا هذا؟ وله شروط حتى يعتبر له شروط. الشرط الأول كما قال أهل العلم أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، أن يكون المكره، عندنا نحن مكره ومكره، المكره هذا الفاعل، فالشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. فهمنا هذا؟ فمثلا لو أن حاكما أتى بك وأمر أحد جنوده الذي يحمل سلاحا، فقال له إن لم يتكلم هذا بكذا وكذا من كلام الكفر فاطلق عليه السلاح، ففي هذه الحالة هذا المكره قادر على إيقاع ما هدد به، بدليل أن هذا الرجل الآن يقف وينتظر الإشارة، فقط ينتظر الإشارة منه. فهمنا هذا؟ أما لو أن صغيرا مثلا، أو أن إنسان هو دونك في الحجم أو دونك في المنزلة والمكانة وهددك، خلاص نقول هذا إكراه مباشرة؟ لا. فهمنا هذا؟ ولو كان المكره يقدر على أن يفر، مثلا هدد بالقتل إلا أن يفعل كفرا أو أن يقول كفرا، هدد بالقتل من قادر على إيقاع ما هدد به، إلا أن المكره باستطاعته ماذا؟ أن يهرب مثلا، أو باستطاعته أن يدفع مالا في مقابل أن يترك، ها هل هذا يقول أنا مكره ويتكلم بالكفر أو يقول الكفر ويفعل الكفر؟ لا، هذا لا يدخل في حد المكره ولا يكون، ولا يكون مكرها. فهمنا؟ ثم كذلك أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ ما هدد به في الحال. فهمنا؟ إنسان أوتي به وقيل له قل الكفر أو افعل الكفر وإلا قتلناه، لكن هذا الذي هدده سبق أن قال لي المئات من غيره هذا وما فعل شيئا، هل هذا له أن يقول أنا مكره؟ لا. طيب لو قال له افعل الكفر وقل الكفر وإلا قتلناك بعد سنة، ها؟ لا، إلا التهديد إنفاذ الوعيد يكون في الحال، فهمنا هذا؟ أي هذا. وكذلك ماذا؟ أن يكون المهدد به شاقا على المكره لا يتحمله، هذا أيضا من شروطه. لو هدد بحبس قيل لك أكفر تكلم بالكفر وإلا سجناك شهرا، ها؟ أسجن شهر ما في إشكال، تكلم بالكفر أو افعل الكفر وإلا أخذنا مالك، ها؟ خذ المال، فهمنا هذا؟ تكلم بالكفر أو افعل الكفر وإلا جلدناك 100 صوت، أجلد 100 صوت، فهمنا هذا؟ أي هذا. لكن إذا قيل لك افعل كذا وإلا فقعنا عينك، ها؟ افعل كذا وإلا قطعنا رجلك، قطعنا يدك، وإلا ضربنا عنقك، فهذا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مكره، فهمنا هذا؟ طيب قال الشيخ رحمه الله: والثانية قوله تعالى الآية إلا من أكره، قلنا تدل، قال على هذا من جهتين. على أي شيء؟ قلنا على أن من تكلم بالكفر أو فعل الكفر مع علمه به أو انشرح صدره بالكفر ولو لم يعمل به ولم يتكلم به فإنه يكون كافرا. قال قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هنا كشف لك عن السبب، السبب الذي جعلهم يتكلمون أو يقولون الكفر أو تنشرح صدورهم بالكفر، ما هو؟ ها؟ استحبوا الحياة الدنيا فقط، أخلدوا إلى الدنيا. قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. حظ من حظوظ الدنيا، يحب المناصب، يحب المال، يحب الوطن، يحب الأهل، يحب العشيرة، فهمنا هذا؟ يحب شيئا من الدنيا فاختار هذا، ولو كان في ذلك ماذا؟ أن ضاع دينه، ما يهم، المهم أن يحافظ على دنياه، أن يحافظ على منصبه. وهكذا الآن تجد أن الكثير من الناس ربما أصيب الواحد منهم بمرض فيذهب إلى السحرة إلى الدجاجة، يقول له يا فلان اتق الله، كيف تتعاطى الكفر؟ يقول والله نريد أن نتعالج. طيب تريد أن تتعالج بالكفر؟ يقول يا أخ والله نريد أن نتعالج بكفر بإسلام، مهم، فهمنا هذا؟ وهذا كثير، هذا كثير، فلا يبالي بدينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال وإنما سببه، سبب واحد، هؤلاء الذين كفرهم الله، قال بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم. والشيخ رحمه الله لما ختم بهذا عانى في زمانه من أناس من هذه الأصناف، فهمنا هذا؟ ربما كان على علم وعلى معرفة بالتوحيد فيخالط أهل الشرك فإذا به يمشي معه، وهذا والله مشاهد ورأيناه، يعرف التوحيد ويعرف العقيدة الصحيحة وإذا به يمشي معه في أي مكان، في شركياتهم، في حلقهم التي يعقدونها لأجل الشرك، في مدائحهم، في قصائدهم، يجاملهم، يمشي معهم، وأنت إذا تكلمت معه يقول لك التوحيد أنا والله أعرفه. طيب تعرف أين العمل؟ أين العمل بالتوحيد؟ تترك العمل بالتوحيد مجاراة لهؤلاء، كافر، أنت كافر، أنت وهم سواء، فهمنا هذا؟ وأذكر مرة ونحن في الثانوية وعندنا مدرس التربية الإسلامية، وهذا المدرس خريج الجامعة الإسلامية، فجاء يفسر قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، فأخذ يؤول في الصفات ويأتي بمذاهب الأشاعرة ويقرر هذا في الطلاب، فأنا سبحان الله غضبت غضبا شديدا، قلت والله ما أتوب. فرفعت يدي وتناقشت معه وأوردت له الأدلة وذكرت له أن هذا المذهب هو مذهب السلف. أتدرون ماذا قال؟ قال: هذا الذي ذكرته أنت أنا قد درسته 4 سنوات وهو مذهب السلف، وما ذكرته أنا هذا مذهب الخلف. قلت سبحان الله، الله جل وعلا أمرنا باتباع مذهب السلف أم أمرنا باتباع مذهب الخلف؟ ما تتقي الله وهب أنه ما اعترض عليك أحد. ما هي العقيدة التي تقرر في نفوس هؤلاء المساكين؟ العقيدة التي تقرر في نفوس هؤلاء المساكين ما هي؟ ومن أين لهم أن يعرفوا أن ما ذكرته هذا هو مذهب الخلف وهو مذهب باطل؟ ولماذا اقتصرت عليه؟ أنت لماذا اقتصرت عليه وشرحت هذا؟ وحتى تعلم، شوف يعني لعب هؤلاء بالدين. هو كان عندنا اللي هو في يعني مثلا سنة أولى 7 فصول، يعني 7 فصول دي أولى، و7 فصول الصف الثاني، و7 فصول الصف الثالث. وهو كان يدرس مادة التربية الإسلامية في الفصول 7، فخرج من الفصل الذي كنا فيه إلى فصل آخر ودرس نفس الآيات. وسألت طالبا يدرس في ذلك الفصل، قلت له لما جاء هنا ماذا قال؟ فإذا به يأتي بمذهب التأويل. شوف كيف، يعني أنت درست الحق 4 سنوات ثم أتيت وعرضت باطلك هذا، تركت الحق وعرضت الباطل ونوقشت في هذا وأقررت بأن ما ذكرته هو مذهب ماذا؟ الخلف، وأن الواجب علينا أن نتابع السلف، ثم تذهب مرة أخرى وإذا بك تفسر هذه الآيات على طريقة الأشاعر وعلى طريقة المؤولة. هؤلاء كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، عرض من الدنيا فقط. وكم 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 ممن يجامل ويداهن ويتنازل عن العقيدة ومسكين يظن أنه على العقيدة. هذا ليس على العقيدة. ما يجوز لك أن تتكلم، أنت تعلم أن هذا القول من الكفر وأن هذا الفعل من الكفر وأن هذا الاعتقاد من الكفر، فإن اعتقدته أو قلته أو عملته كنت كافرا. ما تجامل. إذا خرجت من هنا تذهب في أي مكان، أثبت على عقيدتك واصدع بها، ولا تجامل ولا تجاري أحدا. اعلم هذا الأمر خطير، فإنك إن ذهبت إلى بلدك وجاريت أهلك ووافقتهم على ما هم عليه خوفا منهم أو خوفا على مكانتك أو على منصبك أو مشحة بوطنك أو بأهلك أو عشيرتك، أنت كافر. اعرف هذا، ما يجوز لك. عرفت الحق تصدع به. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، تبرأوا من ذواتهم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا لقاء ولا التقاء إلا على ماذا؟ على التوحيد والعقيدة الصحيحة. افهموا هذا، فهمنا هذا. ولذلك الشيخ رحمه الله عانى من هذه الأصناف ممن ينافقون، ينافقونه، يظهرون له الموافقة وأنهم على التوحيد وهم لا يعتقدون التوحيد أصلا. وبعضهم يعلم التوحيد ويعرف التوحيد ويعتقد التوحيد، فإذا خرج من عند الشيخ وذهب إلى أهله كان معهم على ما هم عليه، فهذه مصيبة، هذا ما عرف التوحيد. فالتوحيد كما قرر الشيخ، وهذه ثمرة وخلاصة لما مضى، أن التوحيد يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولا يكون الإنسان موحدا حتى يوحد الله جل وعلا بقلبه وبلسانه وبجوارحه. قال الشيخ رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبذا نكون قد انتهينا بحمد الله من مدارسة هذا الكتاب النافع، وأنا أنصحكم أن تديموا النظر فيه وأن لا تنقطعوا عن مطالعته وعن الوقوف مع فوائده ودرره. فهذا الكتاب والله حوى علما جما وحوى فوائد عظيمة تشد لها الرحال وتبذل فيها الأموال. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.